لأنه حتى ليس فيه مشقة وليس فيه تعب. الرابع الملك الثامن، فلا زكاة على الشيء في دين الكتابة، قال في الشرح بغير خلاف عن ابن يعني يقصد بهذا يعني الآن الدين دين الكتابة، الشخص يقول بعد سنة تؤدي مثلا 1000 ريال أو إذا انتهى مصر من الحصول عليك 1000 ريال، في هذه الحالة الملك فيه غير كاف، الملك فيه غير كاف. والسبب في هذا أن صاحب الدين أو المدين نفسه يمكن يملك تعديل نفسه، فيقول أنا بطلت من الكتابة، فيرجع هو إلى الرق، يرجع إلى الرق، والمال الذي اكتسبه يعتبر منه لسيده. في هذه الحالة يبدأ حولا جديدا، يبدأ حولا جديدا، فيقول لا يعتبر حوله حتى يكون الملك فيه كاملا، حتى يكون الملك فيه كاملا. فالملك هنا ليس بكامل، وإنما يتم باستقرار بانتهاء الكتابة. فإذا انتهت علمنا أن هذا المال أصبح كاملا فيه الملك، فيحسب حوله عندئذ من وقت التمام، من وقت التمام، وعليه فلا يكون فيه زكاة.
ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه.
ولا في حصة المضارب من الربح، نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه المسألة. فقال لما سئل عن هذه المسألة، وهي مسألة أنني مثلا أنا أدفع لشخص مبلغ من المال وأقول أنت تشتغل لي، يعني المال مني والعمل مني، ولك من الربح مثلا الثلث، ثلث ما يطلع من الربح لك أو نصفه كائنا ما كان، ولا يجوز بهذا أن يحدده مبلغ، فيقال تأخذ 10,000 أو 5,000 أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، ولكن يقال ربح ربع الربح نصفه، فيسمى جزءا معينا من وجه ومشاعا من وجه آخر، فهو معين من حيث كونه ربع الربح أو نصف الربح، عشان ما يختلفون، عشان لا يختلفون ويقدرون على يعني أمر بين، ولكنه مشاع من ناحية القدر، فهو لا يعرف كم هو هذا القدر حتى يطلع، فعند إذن لا يحق. ففي هذه الحالة يعني طبعا يطلع المال وهو يشتغل، كلما ربح ربحا له منه ربع، ربع هذا الربح، وكلما كسب شيئا له منه كذلك. فإذا متى يبدأ الحول بالنسبة لمال المكافأة؟ هل يبدأ بعد ما يحتسب يعني تحاسبه فيقول أنا بالنسبة لي أصبح لي هذا رأس مالك وهذا الربح أنا لي منه النصف، هذا النصف يقول هو متى يبدأ حوالا من حول عليه من يوم يملك هو، فمن أول الأمر يشتغل فيه ما استقر فيه الملك، الملك ما استقر فيه. إذا أصبح حوالان الحول إنما يكون على مال الكتابة ما يكتسبه من المضاربة إذا استقر وإذا احتسب، هكذا قال أحمد رحمه الله، قال إذا احتسب. وبعض أهل العلم يوجب الزكاة فيه منذ حصول الربح، منذ حصول الربح، قال أليسوا لما دخلوا بالمال على العمل أليسوا مسلمين؟ والإسلام على أن هذا المال يعتبر تجارة وعروض تجارة، وعروض تجارة يجب فيها المال في أصلها وفي نمائها، وأصلها أصل النماء هو الأصل، يبقى على ما هو عليه. يعني أنت الآن معك 100,000 ريال أدخلتها في عمل تجاري، فجاء عليها الحول وهي مثلا 200,000 ريال، الزكاة ليست في 100، الزكاة في 200 لأنها عروض تجارة في هذا الحال، فتقوم وتقدر لأنها عليها. النماء أصبح ينبني على الأصل، فلا يشترط له أن يكون هناك حول مستقلا له. فيقول والآن هذا القول لعله يعني دخلوا على هذا الشروط، أننا إذا جاء رأس الحول نزكي عن أموالنا، مع أن هذا الشخص ما بعد اكتسب، فلما يكتسب رأس الحول في هذه الحالة يقول الأولى أن تخرج الزكاة خروجا من الخلاف، ولأن الأصل من هذا المال وفي نمائه الزكاة، فإن يعني شاء أن يخرج الزكاة فهذا هو الأولى وهو الأقوى، وإن لم يشأ أن يخرج الزكاة يقول ما استقر ملكي فيه، أنا ما استقر ملكي فيه حتى أملكه، فإذا ملكت هذا القدر من الربح أصبح ابتداء الحول من يملكه، وله وجه لأن هذا طبعا عدم ليس له ملك، يعني عدم تماما ملك.
ومن له دين على ملي على ملي إن زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد. وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه.
أولا الدين توزيعه لتقسيمه أن يكون على مليء أو غير مليء، يعني هذا فيه نظر لماذا؟ لأنه ليس العبرة بكونه دين على شخص معين، وإنما العبرة بأنه سيقبضه، أن هذا المال سيقبضه، فمتى قبضه إن كان على مليء أو كان على غير مليء. فهنا الكلام فتقسيمه إلى ما يعني كون الدين على مليء أو غير مليء فيه نظر، هذه المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى الدين من حيث أن بعض أهل العلم صحيح يقول كونه دين إذا كان على مليء تجب فيه الزكاة، وكذلك يدفعها يعني تطلب منه من صاحبها والمال غير عنه. هذا الخوف من الشطوبة، لأنه وإن كان مليا يحتمل أنه لا يحتمل يناقض. وكذلك كونه يجب أن يدفع الزكاة على مال لا يقبضه ولا يملكه أيضا هذا فيه نظر، فتقسيمه إلى هذا التقسيم فيه نظر. ولكن نقول الدين يعني إذا قبضه صاحبه فما العمل؟ هذا الأصل، أن المسألة تأتي عملية، تكون المسألة عملية بهذه الطريقة. إذا كان إذا قبض صاحب المال ماله فما هو العمل؟ كان دينا لعشر سنوات فما هو العمل؟ أهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال، فمنهم من قال يزكيه بكل ما مضى من السنين التي مضت، لأن في كل سنة حق لله عز وجل، حق للفقراء أن يخرج منه، فكان يتعلق به الحق، وإنما أجل إلى حين إمكان أدائه فهذا حق، وهذا القول هو المخرج، هذا هو القول المخرج، وهو القول الأحوط. لأن علي هنا رضي الله تعالى عنه قال إن كان صادقا فليزكيه عما مضى وكذلك يعني قول فيه الزكاة، لأن الحق تعلق به، الحق تعلق به. وهذا القول هو قول لأحمد وهو أيضا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يزكيه عما مضى. طيب طريقة الزكاة عما مضى، بعض الناس يظن أنه مثلا إذا كان عليه 1000 ريال وجلس 10 سنوات 1000 ريال كم فيه؟ 25 2.5% هي 25 ريالا، فيظن أن 10 سنوات تضرب في 25 فتكون ب250. هذا خطأ، هذا خطأ الناس. وإنما يزكى 1000 فقط على سنة واحدة 25، ثم بعد ذلك تنقص 25 من 1000 فيبقى 975، فتزكى 975 فقط، ثم بعد ذلك تخرج زكاتها والباقي يزكى. وهكذا فتجد أنه مبلغ يكون ضئيلا حتى ولو قضي 10 سنوات. قد يستبطل الإنسان عندما ينظر إلى أنها 10 سنوات ستأخذ يعني الزكاة كل سنة مضروبة في نفس زكاة أول سنة الأولى، وهذا من هي تؤخذ بهذه الطريقة، فيؤخذ أول سنة من الكامل ثم تخصم، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة الأخرى ثم تخصم، وهكذا حتى يؤخذ بعد ذلك القدر المحدد الذي يجب عليه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نأتي إلى القول الثاني وهو قول بعض أهل العلم قال يجب فيه الزكاة لسنة واحدة، يعني بمجرد ما يقبض هذا أصبح هذه السنة التي مرت وقبض فيها يكون على رأسها الحوض فيزكي لسنة، وهذا مشهور مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول عند الشافعي. وهذا لعله استند فيه عمر بن عبد العزيز على قول مالك وفتوى بهذه المسألة، ولكن الحقيقة ما احتج به ما يحتج به من عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة في المال الظنون أو المال الثمار الذي أخذه أهل الضعفيات والإقطاعات أخذوه ثم بعد ذلك أعيد إلى بيت مال المسلمين قال فيه الزكاة لعام واحد. هذه مسألة تختلف تماما، تختلف تماما. ليش؟ لأن الذي أخذ هذا كان يظن أن هذا حق له، كان يظن أنه حق له ولعله زكى فهو عنده، فرجعه إلى بيت مال المسلمين ويزكى عاما واحدا عمل عمر هنا فيه بالأصلح لمال بيت مال المسلمين وهو الأحوط. أما بالنسبة للمال الشخصي فالأحوط فيه أن يعمل به الإنسان بحق الله عز وجل، حق الله، الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، ويعمل فيه بالأحوط لحاجة الفقراء والمساكين وهو أن يخرج من الزكاة لكل ما مضى. وإلا فإن الناس الآن يحتاج الإنسان فيوزع ماله ديون على الناس ويقول هذا مالي معروف أنا أعطيه وهذا أعطيه وهذا أعطيه وأزكي سنة واحدة إلى آخره، كما ورد في حديث يعني الذي ذكر يعني عن مالك. القول الثالث خير أن يزكى، الصحيح أنه يزكى لكل عام ولكن بالطريقة التي أريد. ثم بعد ذلك القول الثالث الذي مروي عن عائشة رضي الله عنها لا زكاة في الدنيا، فهذا وإن كان حسن بشواهده هذا الحديث إلا أن في طرق بعض الشواهد أنه ليس على إطلاق ليس في الدنيا الزكاة. ولهذا فإن الزكاة طهرة لهذا المال يقين من الآفات ومن تلاعب المتلاعبين بإذن الله تعالى، وكذلك يكون زرعا، فكذلك الآفات تنزل على الزروع، ولكن إذا كانت هذه الزروع تزكى ويخرج منها حق الله عز وجل مع الرضا بذلك فإن هذا يعني يطهر هذه الأموال ويحفظها من الآفات السماوية التي تنزل كما تسمعون في كثير من مشارق الأرض ومغاربها بالفيضانات وكذلك هطول الأمطار الشديدة وغير ذلك من الأمور التي يعني لا تصلح معه الزروع، ولكن إذا أتي حق الله عز وجل حبرت هذه الأموال بإذن الله تعالى. وأصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، يعني يذهبون في حين غفلة من الفقراء والمساكين الذي كان يؤدى لهم حق الله عز وجل يوم الحصاد والجذاب. لما حصل ذلك بيتت النية بنية السوء لإخراج الطهرة من المال، فإن الله عز وجل أرسل عليها حاصبا فجعلها جذابا، وحتى أنهم يكادون لما وصلوا إليها لا يعرفون أن هذه المزرعة لعلهم مروا الطريق من ما أصابها بسبب النية السيئة، فإن هذا حق الله عز وجل يؤخذ من هذا المال ويعطى لأخيه الفقير مساعدة ومواساة. هذا معنى عظيم في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. كذلك هناك طهرة أخرى، يعني كونها تطهر المال نفسه وتزكيه وتنميه فيكون بإذن الله عز وجل كثيرا مباركا فيه، لكن الجانب الآخر وهي الطهرة من أيضا من الغل ومن الحسد، ومن أيضا الطهرة هذه الزكاة تطهر أيضا نفس صاحبها لأنها تصحح الإيمان. كثيرا ما يصلي الإنسان وكذلك يعني يصوم وأحيانا يحج وربما يجاهد بنفسه، ولكن إذا صارت المسألة مسألة المال، إذا بلغت المسألة المال ربما يعني يشح الإنسان. ولهذا كانت الصدقة يعني من أكبر الصدقات ما كانت الإنسان حال كونه صحيحا شحيحا، ما هو إذا بلغه الموت يعني تذكر الآخرة ثم تذكر الصدقة. ولا يمكن أن يفعل الصدقة من يحجب الزكاة، لأن الزكاة في الأصل هي حق الله عز وجل في المال فهي طهرة. يعني من الذي يجعل البدوي الذي في الصحراء يعني يأتي بزكاة ماله إلى المصدق؟ هذا إنما يفعله المؤمن، فإذا هذا تصحيح للإيمان، هذا فيه تصحيح للإيمان، فإذا هذا فيه تصحيح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكنة لهم. خذ من أموالهم هذه الصدقة وهي الزكاة الحق الواجب في المال، إذا أخذ من المال تطهرت النفوس، تطهرت النفوس فكان هناك صدق في الإيمان، فإن الإنسان كما قلت لكم قد يجود بنفسه وقد يجود أحيانا في أمور أخرى ويبخل بالمال، لأن المال دائما هو عصب الحياة والإنسان يبذل فيه أحيانا سعي فيصعب عليه إخراجه بسهولة، وخاصة في طريق لا يرى لها مقابل حاضر. فهذه الزكاة هي طهرة، طهرة لأمرين، للمال وطهرة للنفس لتصديق الإيمان وتحقيق الإيمان. هذا معنى قولنا النماء وهي الزيادة والبركة والخير. وأما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت أيضا معين مخصوص. فقولنا حق واجب يخرج بهذا الحقوق الأخرى التي لا تكون على سبيل الوجوب وإنما تكون على سبيل المشروعية، مثل عموم الصدقة، فإن هذا يعتبر مستحب وينبغي للمسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن المقترين هم المقلون يوم القيامة، يعني الذين يكثرون من المال هم المقترون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. فهذا يعني المقتر بالمال الذي لا يؤدي حقوق الله عز وجل هو المقل يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإكثار من المال لا يقل ولا يغلو، يعني لا يحدو عن سبب محرم أو سبب مكروه أو أنه يعني يكدس فلا يعني ينفق منه في سبيل الله والحقوق الواجبة به، يبخل بها الإنسان ثم بعد ذلك يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإذا المخبر هو المقل، هذا معنى هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مال خاص المقصود به الأموال الزكوية التي وردت بها أنها تزكى، ولهذا هذه الأموال الزكوية نجد أن منها ما فيه الخمس وهو الركاز، لأن ليس فيه كلفة، فالإنسان وجد دخلا من دفن الجاهلية ركاز مثلا، هذا يعتبر ركازا وما في حكم الأشياء التي يجدها الإنسان غلة في داخل الأرض، فهذا ركاز. فالركاز إذا لم يكن له صاحب في وقتنا الحاضر يلحق بحكم الركاز عموما. ففي هذه الحال فيه الخمس، لأن الإنسان ما بذل فيه جهدا ومشقة. ثم بعد ذلك يعني يأتي ما هو فيه العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع، وهو ما يعني يشقى بمؤونة أو بغير مؤونة من الزروع والحبوب كما سيأتي على التفصيل إن شاء الله في أبوابها. فهذه تدر خيرا كثيرا، وإن كان هناك سقي يعني بعد أن تعمل الأرض لم يبقى إلا السقي، وهذا ليس فيه الكلفة التي تكون في غيره. أو بعضها لا يسقيه الإنسان، وإنما يسقيه الله عز وجل بالأمطار، فهذا أيضا المشقة فيه يسيرة، ولهذا كان فيه العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع فيما يسقى مرة كذا ومرة كذا. ثم يأتي ما كان فيه عمل وحرج على الناس مثل التجارة ومثل الأثمان تربيتها وتنميتها، هذه يكون فيها مشقة على الإنسان، فلهذا يكون فيها ربع العشر. ثم يعني هكذا كما ورد في العسل وغيره من الزكوات الأخرى الثابتة، وما ورد فيه خلاف سنذكره إن شاء الله في ذلك. فهذا معنى قوله في مال مخصوص أو في مال خاص أو مال معين، أي ما تعلقت به الزكوات أو ما تعلقت بالحق الواجب شرعا لطريقة مخصوصة، وهم أفراد الزكاة الثمانية الذين وردوا في الآية إن الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وسيأتينا إن شاء الله باب خاص. وقوله في وقت مخصوص يعني أنه ما يشترط فيه الحول حتى يحول عليه الحول، فإذا حال الحول فإنها تتعلق الرؤوس بهذا المال، أو ما إذا كان وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا تتعلق بالحق في يوم الحصاد وهو الزروع والثمار إذا قدم فيما يجب به الزكاة، فإنه في وقت مخصوص يعني يجب عليه الأداء في هذا الوقت. قال وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. نعم، ولهذا فإن من أنكر وجود الزكاة فإنه كافر يعتبر مرتدا فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة إذا أنكر وجوبها. وأما إذا منعها فقط دون إنكار وجودها فإنه مرتكب لإثم وأمر محرم. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ارتد من العرب ومنع الزكاة بعضهم قال لأقاتلنهم، فاعترض عليه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر، قالوا أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله فقد منع مني دمه وعرضه إلا بحقه؟ فقال إن الزكاة حق الله، والله لو منعوني على خمس كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فلما رأيت ذلك انشرح الله صدر أبي بكر، لذلك علمت أنه الحق. هذا الأدب من عمر رضي الله تعالى عنه والعرفان لصحبة أبي بكر ولأوليته مع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنازل عن رأيه فرجع إلى رأي أبي بكر الصديق لما رأى أن هذا هو الحق أو أنه قد شرح صدر أبي بكر بذلك، فقاتلهم على منع الزكاة. فإذا قاتل الزكاة مرتكب لأمر محرم ويستحق العقوبة على ذلك، ومن عقوبته أنه يقاتل حتى يؤدي الزكاة، بل ورد في بعض عند بعض أهل العلم أنه يقاتل لأن في الحديث يعني أن من منعها أخذتها وشطر مالك أي نصف مالك. وإن كان هذا القول فيه نظر لأن الأصل الواجب أن يؤدى الواجب، وأما التعديل فهذا يرجع إلى الإمام الحاكم للمسلمين، فإن رأى أنه يؤخذ منه تعزيرا فلا بأس بذلك، وإن رأى أنه يكتفى بأخذ المال الواجب فيه فهذا لا بد منه لأنه حق الله عز وجل لا يجوز التراخي فيه ولم تنازل عنه مهما كانت القرابة ومهما كانت الصلة، لا بد من إعطاء حق الله عز وجل كاملا غير منقوص. والدليل على ركنيتها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب كما تعلمون كثيرا ما تذكر الصلاة إلا ويأتي ذكر الزكاة معها في كثير من يعني آيات القرآن العظيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وكذلك هناك أحاديث صحيح الصحاح ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث البعث: بني الإسلام على نفس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعلها بعد الصلاة مباشرة. وصوم رمضان والحج أو الحج وصوم رمضان كما ورد في حديث آخر. وأما الزكاة فلا تختلف السنة في إثباتها ركنا يعني من أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأما الإجماع فقد أتاه غير واحد من العلم منهم ابن عبد البر في كتابه، وكذلك ابن هبيرة في إبصاحه، وكذلك ذكره صاحب المغني. وأن المسلمين مجمعون على وجود الزكاة وعلى أنها من أركان الإسلام وعلى أن جاهدها يكفر وأنه يستتاب فإن تاب وإذا قتل كفرا وللزكاة، وإن منعها فإنه يحرم عليه فتؤخذ منه ويعذب على المنع. كذلك تبين لنا من الحكمة في شرعيتها أنه النماء والطهرة، وتبين أن النماء يقصد به نماء في الماء ونماء وزكاة في الإيمان، لأن من أعطى المال صدق كان فيه تصديق في الإيمان. لكن هناك أيضا جانب آخر وهو جانب عظيم من الجوانب التي يغفل عنها أصحاب النظم المعاصرة، وهي المساواة والمواساة، مواساة الفقير، مواساة ابن السبيل، مواساة المجاهد في سبيل الله، مواساة الغارب، وغير ذلك من الأصناف. فعندما تؤخذ هذه الزكاة من الحقوق يعني المالية وتعطي لهؤلاء فإنها يحصل هناك مؤانسة، ويحصل أيضا في أول نسبة يسيرة من المال، فإذا أخذت وتعطيت لهذا الفقير أو المسكين فإنها مواساة له، لأن الناس أحوالهم تختلف. الإسلام يعني ما يقول للإنسان كن فقيرا كن حمرا ويعني اجلس عالة على الناس من أجل أن يتصدق عليك الناس. ربما يأتي زمان يعني يشح الناس فيه بالزكاة كما هو زماننا هذا، فكثير من الأموال ما تزكى. لو كانت الأموال أموال المسلمين تزكى كلها ما كان بالمجتمع الإسلامي أي فقير ولا أي مسكين ولا أي أزمة اقتصادية في أي بلد من بلدان المسلمين. ولكن لما ضعف الإيمان في قلوب الناس وابتعدوا عن تحكيم شرع الله عز وجل فإنه حصل ما حصل من انفراط العقل. فمن ذلك الزكاة، فكونها يعني لو أخذت على وجهها الصحيح لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك فقير في المجتمع. وكذلك ابن سبيل يوصل، وكذلك لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخذ يوزع الزكاة حتى أنهم لم يجدوا لها من يأخذها، لأن الناس كان فيهم عفة إذا لم يكن فقيرا ولا محتاجا عند وقوت يومه وليلته خلاص لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا إذا كان لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي يكتسب، وهي إنما تكون لشخص أحيانا يعني يكون طرأ عليه الفقر، لا
الحاجة والباقة أو غريب أو يعني مثلا كان من أبناء السبيل ونحو ذلك. فالمجتمع المسلم المفروض أنه يكون عامل أن يكون منتج، لا يتحرى الإنسان يعني صدقات الناس، فهي عبارة عن الأوساخ، هي عبارة عن أوساخ الأموال تؤخذ منها من أجل تقديرها وتنميتها. فلا ينبغي للمسلم أن يعتمد على هذه الأوساخ، ولكن قد يقرأ الفقر فيقول الإنسان غنيا ثم يذكره الله عز وجل، فيقرأ الفقر امتناء واختبارا أو رسول هذا بأمر من الحروب أو الحريق أو غير ذلك، فهذا يواسع ويعطى من الزكاة. في عهد عمر بن عبد العزيز لما لم يجدوا بابا من أبواب الزكوات كانوا يضعونها على الطرقات على أحد يأخذها ممن هو أهل لها فلا يأخذهم الناس. فاستفتى أهل العلم في ذلك الزمان أن يزود منها الشباب الأعلم، فأخذوه بذلك فرأوا أن ذلك أيضا يعتبر مصلحة، يحقق مصلحة من مصالح المسلمين وتزويج الشباب الأعلم. هذا معنى من المعاني الذي وصلت إليه النظم الإسلامية وتقدير شرع الله عز وجل يوما ما على ظهر هذه الأرض. ولا يستغرب أيضا لو رجعنا إلى الإسلام مراجعة صحيحة دقيقة، لا يستغرب أن تعود تلك العهود وتلك العصور، فإنما غاب الآن تطبيق شرع الله عز وجل. وأما الناس فهم الناس، والسماء هي السماء والأرض هي الأرض والشمس هي الشمس، وإنما اختلفت أنفس الناس وابتعادهم عن شرع الله عز وجل حتى أضحوا تبعا لغيرهم في المعاملات الاقتصادية. يحكمون أنظمة اليهود وتقام على هذا البنوك الربوية فتمتص دماء المسلمين. من هو؟ دم الفقير، دم المسكين، لأن صاحب المال دائما ينمي ماله. وكثير من المسلمين للأسف أصبحوا ينمون أموالهم في هذه البنوك الربوية ويتعاملون بالربا وبالفوائد كما يسمونها، مهما اختلفت أسماؤها فهي ربا. ولا ينبغي للمال أن يبقى جانبا هكذا، لأن أيضا اليهود يستعملون هذه الأموال بطريقة أو بأخرى في بنوك أخرى عالمية يستغلون فيها أيضا شركات وأيضا أفراد، وفي نفس الوقت يلعبون باقتصاد العالم كما يشاءون. فإذا كان الأوان أن يرجع الناس إلى أنفسهم وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن البنوك الربوية لا يجوز أن تقام في بلاد المسلمين مهما كان، والضابط من العودة إلى نظام الاقتصاد الإسلامي. وإن الزكاة من أمثل هذه النظم، لأن فيها تحريك للمال وعمل، فإذا علم الإنسان أنه أيضا يؤخذ منه مبلغ باستمرار لما ماله لعله يجد ما يكافي هذه المبالغ التي تخرج. فالله عز وجل مع حركة المال ينبيه ويباركه أضعافا مضاعفة، وهذا مشاهد لا يحتاج إلى لا يمكنه إلا مشاهد. وثم أيضا هذا المسكين والفقير يجد المواساة بين، ثم تجد التميز بين في هذا الاقتصاد العظيم بين نظامين عالميين مشهورين، النظام الرأسمالي الجشع الذي يستقل حالة الفقير ومن أكسب من حيث شيء ومن أي وجه كان، والنظام الاشتراكي الذي أصبح الناس فيه لا يملكون شيئا حتى أخلقوه، فإن الإنسان يعمل يعني كما يقولون هم لكل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، يأتي القانون حتى يستخدم شيء من الإدام والخبز مقابل العمل الذي يعمل. ومن قواعده الذي لا يعمل لا يأكل، الذي لا يعمل يموت. هذه مبادئ موجودة في الدول الاشتراكية وهي من بلاد المسلمين، ويكتب هذا على عناوين عامة هكذا، الذي لا ينتج لا يأكل يموت، حتى ولو كان فقيرا معدما، حتى ولو كان مسكينا، حتى ولو كان مريضا أشد لا ينظر إليه أبدا. وأما الغربي فإنه ذلك الجشع الطمع الذي يأخذ الماء من الربا ومن كذلك المحرمات، المهم أن يربح من أي وجه من الوجوه ولا يحاسب على ذلك. لكن هذا النظام الإسلامي الاقتصادي الذي جاء بأنه يربح كيفما شاء بوجوه الحلال فينمي أمواله ويكثرها الله عز وجل ويطرح فيها البركة ولكن هذه البركة مرهونة بإفراج الوسخ الذي يكون فيها، وهو حق من حقوق الله عز وجل في هذه الأموال لا بد من إفراجها. فهذه حكمة من حكم التشريع الإلهي في الزكاة، فلا بد من ذلك. وهذا أمر نفسه، فإن الذي يزكي تجد في أمواله البركة، تجد عليه السكينة والخير والبركة، وكذلك تجد جسده وأبناءه يتمتعون الحمد لله بصحة. بينما الأشخاص الذين يعني تشوفوا أموالهم الشوائب، ولو كثر هذه الأموال تجد فيها العطف والعياذ بالله، ولهذا يصرف بعد ذلك أموالا كثيرة حتى يتداوى من مرض واحد. والسبب في هذا إلا لأنه لم يحافظ على نظام الإسلام في نفسه وفي اقتصاده، فإن هذه الزكاة حق المال لا بد من إخراجها. ففي ذلك محافظة على الدين، ومحافظة على أيضا ما يكون هناك شك حسن، لأن الفقير إذا رأى المال يشتغل، وأنت لك المركب الفائق والبيت الطيب، وكذلك يأخذ من أقارب الطعام وهو إلى جوارك فقير مسكين، وينظر إليك وأنت لا تبقى إلى مساعدة إليك حتى ولو بالحق الواجب الذي عليك. فهذا يولد الاحتقار ويولد الأطماع، ثم تحدث مثل المجتمعات الاشتراكية لألم فيها الفقراء وهم فقر على الأغنياء، ثم بعد ذلك يسحق الجميع فيصبحون فقراء كلهم. فالبقير يقول ما علي، المهم أن تذهب هذه الأموال من أيدي الأغنياء، وأنا لا يهمني أن أصير غنيا أو أبقى على ما أنا عليه. لكن لو علم أن له في هذا المال حق، وأنه يأخذه يعني ونفس صاحبه الذي يدفع راضية مطمئنة، وهو أيضا يدعو لأخيه إذا أخذ ويسعى إلى العمل، عندئذ يكون هناك إجابة لمثل هذه الأحكام. ما يكون هناك تقدم في المجتمع المصري أبدا، فإن الزكاة أيضا مما يلي هذه الأحكام ويوزع الثروة التوزيع الصحيح السليم.
قال: شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
شرط وجوبها تتعلق الزكاة، ومن هذه الشروط شرط الوجوب أو شروط الوجوب. ومعنى شرط الوجوب يعني إذا تخلف هذا الشرط فإن الزكاة لا تجب، إذا تخلف شرط من الشروط التي سأتي معنا فإن الزكاة لا تجب في هذا المال. من هذه الشروط الإسلام، وقال لا تجب على الكافر ولو مرتدا، لا تجب على الكافر ولو كان مرتدا، إشارة إلى أن بعض أهل العلم هذه المسألة مبنية على قاعدة تقديرية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ فمن قال هم مخاطبون بفروع الشريعة أوجبت عليهم الزكاة، ومن باب أولى أن ينزلها على المرتد، لأن أول لم يكن كافرا أصليا بل كان كافرا مرتدا، وفي هذه الحالة لا بد أن يؤخذ منه الزكاة. وأما الكثير من أهل العلم والمحققين فإن فروع الإسلام لا يخاطب بها الكفار، والسبب في هذا أنه ليس بعد الكفر ذنب، الكفر هو أعظم الذنوب. فإذا كان الإنسان لم يشهد شهادة الحق ولم يأتي بالصلاة وكان كافرا، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يطالب بفرع آخر، فلا يقال زكي ولا يقال صم ولا يقال حج، بل أي فعل يفعله من الأفعال مثل بناء المصحات أو تقديم أو القناطر أو الطرقات أو نحو ذلك يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه لا يصح إلا بالنية، والكافر لا نية له، الكافر لا نية له. فإذا الأساس في هذا الإسلام لا بد من الإسلام، فإذا شرط وجودها أن يكون مسلما. أما الكافر فهو أحد رجلين، إما معاهد يدفع جزية للمسلمين، هذا يوم كان عز المسلمين، والذي نرجو من الله عز وجل أن يعيده يوما ما، وإذا عمل المسلمون لذلك والله يعود هذا العز، ويخرج المسلم من ربكة الاستعمار ومن ربكة الكل إلى أن يكون هو السيد وهو المنتصر بإذن الله تعالى. هنا إما أن يكون حربيا فماله بهذه الهدف، الحربي إذا عثر عليه ومعه مال فماله هدر، وإما أن يكون مستأمنا فيؤمن حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنة، ثم بعد ذلك إما أن يكون بجزية وإما الحرب بيننا وبينه، فهو في كل الحالين يؤخذ منه مال، وماله هذا إما أن يكون بيئة وإما أن يكون غنيمة بالجهاد وإما أن يكون يعني يعطي الجزية عن يد وهو صابر. هذه المعاني يؤخذ من مال الكافر، فيكفي هذا، قد يستولى على الكفار ويأخذ جميع ما معه من الماء، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أول الغنائم التي غنم المسلمون سرية عبد الله بن جحش وأبي رحلة، فقد أسروا بعض كافرين وقتلوا واحدا وهرب آخر، ثم أخذوا ما معهم من الماء، وكانت من أول الغنائم التي غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمال الكافر الحربي هدر لا شك في هذا، لكن إيجاب الزكاة، الزكاة نماء وطهرة، فالكافر ليس أهلا بأن يطهر ولا أن يمنى مال. فإذا الإسلام شرط من شروط يعني وجوب الزكاة. ثم استدل بهذا بحديث صحيح ثابت، وهو حديث معاذ المتفق عليه، إنك تأتي قوما في أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن قبل هذه الشهادة لا يصح العمل، ثم بعد ذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم الليلة. الصلاة أيضا هي الركن الثاني، العمل هي ركن الثاني وهي الركن الأول العمل. ثم بعد ذلك فإنهم أطاعوك لذلك استجابوا للصلاة فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم، وهذا الافتراض واجب، زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا التدرج الشهادتين، ثم بعد ذلك إذا مالت الشهادتين لا يفعل جزية أو إسلام أو قتال، أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله، انتقل بهم إلى الصلاة وأعلمهم ما افترض الله عز وجل عليهم. إذا أدعنوا لذلك فأعلمهم أيضا أن هناك حق مالي يجب في أموالهم، يؤخذ من الأغنياء ويعطى ورد من الفقراء، لأن النفوس الفقراء متعلقة به، ولهذا ذكر وإذا فإن أصناف الزكاة كما سيأتي ثمانية، فإذا صرفها الإمام، إذا صرفها الوالي المسلم المؤمن على أموال المسلمين، إذا صرفها في جانب الآخر غير الفقير فله ذلك، ولكن ذكر الفقر هنا لأنه أول ما ينبغي أن يبدأ به، أول ما ينبغي أن يبدأ به هذا المسكين الفقير الذي في المجتمع وينظر إلى الأموال وتتعلق نفسه بها، ينبغي مواساته، ينبغي مواساته وأن يخسر ما في نفسه من طمع وحقد فترضى نفسه. فإذا أصبحت الزكاة لا تأتي إلا من مسلم ولا تؤخذ إلا من مسلم، ولهذا لم يبدأ بها وإنما بدأ بالشهادتين من الصلاة.
الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك، قاله في الشرح.
وهو للأسف حدث الإنسان عن مسألة العبودية والحرية، والذي يظهر أن المسلمين هم الذين في رفق الرق، وإن كان الأصل هو خلاف ذلك أن يكون الكافر هو الذي في الرق، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعزز هذه الصحوة الطيبة المباركة ويرزقها الفقه في الدين حتى ترفع نسبة هذا الذكر وتعكسه على من هو أهله لأن يكون فيه. يقول الرقيق إذا كان له مال، بمعنى أن سيده أعطاه مال لأنه هو أصلا وما يملكه لسيده، فالأصل فهو ملك لسيده، فإذا ملكه مالا يتجر فيه أو يعمل فيه، هذا المال الأصل هل يملك الرقيق جدا أو لا؟ هذه قاعدة وبنى عليها الكلام في مسألة وجوب الزكاة. فقال هنا إن قلنا لا يملك بالتمليك فالزكاة واجبة في المال على سيده، لأن هذا الرقيق وماله يعتبر لسيده، بل كل مال له، وهذا المال إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. وإن قلنا أنه يملك بالتمليك وشرطنا الحرية، لأن لهذا الحرية ليس تاما منه، بل ملكه ناقص، ففي هذه الحالة بعض أهل العلم لا يرى أنه عليه زكاة ولا على سيده أيضا ولا على سيده. والذي يظهر لي والله أعلم أن الزكاة في هذه الحال واجبة، لأنه قال تدخل من أبنياته والفترة في فقرائه. فإذا كان هناك قلنا يملك بالتمليك أو لا يملك، إن ملكناه فتجب على لأنه غني، وإن لم يعني نملكه وقلنا هو وماله لسيده وهذا الذي يؤول إليه الأمر، فالمال والزكاة واجبة. ولعل بعض الناس إذا علم أن المال يعني لا زكاة فيه مع الذكر ويكون له مثلا مجموعة من الأرقة يوزع مال عليهم ويقول التجر فيه، ويعلم أن الربح له ورأس المال له أيضا، فيكون هذا هروبا من الزكاة، يكون هروبا من الزكاة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا نقطع الطريق أصلا ونقول إن اشتراط الحرية هنا لا أساس له، فإننا نقول إذا ملكناه بالتمليك، وهذا قول ضعيف لأن القول مترجح أن العبد أو الأمة يعتبر مملوكا لسيده، وما يملكه يكون كذلك، فما دام الأمر كذلك لا يجوز لنا أن نأتي بأمر نتحاير فيه أو يتحاير فيه بعض عام النفوس على إبعاد الزكاة ويعني استبعادها، فنقطع هذا الطريق.
ولو مكاتبا، قالت الشرح ولو مكاتبا، قالت الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حتى يعتق. رواه الدارقطني.
أولا طبعا هذا بنى الحكم على النص، والنص هنا ضعيف لأن فيه ابن بزيع وهو عبد الله ابن بزيع ضعيف، وفيه أيضا عن عمر بن جريج ولم يصرح في السماع، فالحديث ضعيف وإذا لا ينبني على هذا. فنرجع إلى الأصل وهو أنه يعتبر في هذه الحالة إذا كان رقيقا فهو يعني عدم تمام الملك هنا لا يقال أنه لا يوجب، أو عدم الملك لا يقال أنه لا يوجب فيه الزكاة، ولكن ربما يمنع الزكاة هنا الدين، ربما يمنعها الدين لأن المكاتب عليه رجوع، المكاتب عليه نجوب، يعني بمعنى أنه في كل سنة مثلا أو كل سنة تشرح يدفع مبلغ معين يعني سيده، هذا أصل المكاتب. ما معنى الكتابة؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذه الكتابة طريق من طرق الحرية يجعلها الإسلام، يعني تنظيم الإسلام جاء يعني في الرق، جاء والرق حالة موجودة عند العرب موجودة، فكونه يلغيها مطلقا هذا أمر فيه صعوبة، لأن أيضا أمر يتعلق بالأموال، وكما تعلمون النفوس في الأموال تشع، فلن يلغي هذا وإنما نطبق الحرية، نقم الطريق إلى الحرية، فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني شخص مثلا يكون عقلية تعبان أو يكون ضعيف ما يستطيع الكسب، هذا ما ينبغي أن تكاتبه. ليش؟ لأن هذا عاجز أصلا، فبقاؤه أحيانا للحاجة أحيانا للغير، حتى لو أعتقده يقول أنا ما أستطيع أذهب من عنده. ليش؟ لأنه عاجز.
ولكن تجب على البعض بقدر ملكه بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه.
المبعض المقصود من قال له مثلا سيده نصفك حر، فهذا جائز، او ثلثك حر او ربعك حر او غير ذلك من النسب، فهذه هذا حرية يستحسن بها. ثم بعد ذلك ربما يعني دخل في المكاتبة أو غير ذلك، اكتسب مالا فنصفه حر، فيقول أن نصف ماله هذا يعتبر له لأنه حر، والنصف الآخر يذهب لسيده، فيقول هذا النصف الذي فيه من الحرية يعني بقدره يحسب عليه الحول وكذلك الشروط الزكاة الأخرى، ثم يؤخذ منه بالنسبة، يؤخذ منه يعني بنسبة ما فيه من الحرية، بنسبة ما فيه من الحرية. وقال بعض أهل العلم إذا كان المال الذي بقي معه بنسبة الحرية يجب به الزكاة كله، يعني مثلا إنسان نصفه حر ونصفه عبد فملك مالا ذهب نصفه لسيده، النصف الآخر ما المانع أن تكون في الزكاة فيه كاملة، الزكاة فيه كاملة ولا يقال فيه نصف الزكاة، وإنما تكون الزكاة فيه كاملة. وهذا قول يعني كثير من أهل العلم وهو متوجه، وبعضهم أعفاء قال لا شيء عليه لأنه يجب تحت نفسه مثلا ويجب فرصة ويكون أيضا في هذه الحالة خير كاملة فلا شيء عليه. والقول الأول وسط بين القولين، بين قول من قال أنه يجب عليه الزكاة مطلقا كاملة، والقول الثاني الذي قال لا يجب عليه شيء هو القول من وسط قال يجب عليه بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه.
الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
ملك النصاب، فإذا لم يملك النصاب فلا زكاة عليه، إذا لم يملك النصاب لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فذكر قال وفي الدقة قال إذا بلغت يعني 20 مثقالا، إذا لم يبلغ 20 مثقالا فقال ليس بما دون 20 مثقالا ولكن ما دون 200 درهم شيء ما دونها. ثم حدد أيضا بعد ذلك الأنصباء في كتاب حديث أنس الذي فيه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفيه أنصباء الزكاة وهو حديث صحيح. فيه زكاة الكبد فإن إذا بلغ إذا لم تبلغ خمس لا شيء فيها، وكذلك زكاة البقر إذا لم تبلغ ثلاثين لا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني من الصدقة إذا شاء ربها من الصدقة فهذا إليه، لكن لا حق لأحد عليه، ليس فيه حق واجب. كذلك بالنسبة للحبوب ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يتبين منه أن ما دون النصاب المحدد لا زكاة فيه، ما دون النصاب لا زكاة فيه، فيكون النصاب شرطا في وجوب الزكاة. ومعنى الوجوب أنه يعطيها وهو راضي بذلك، ولا تؤخذ منه وهو يعني راغب، هذا معنى الوجوب. أما إذا لم تجد فإنه يعطي ما شاء يعني من الصدقة ولا يعني يكلف بشيء. مثل النصاب كونه تقريبا في الأكمال وفي عروض التجارة، السبب في كونها في عروض التجارة وفي الأكمال كما سيأتي معنا إثبات الزكاة في عروض التجارة، هو أن التقدير، التقدير، لأن أحيانا كما تعلمون يعني الأكمال فيه الذهب والفضة يختلف سعرها من وقت لآخر، يختلف سعرها من وقت لآخر، فعند أوراق الحول وعند نهاية الحول تخدم كم تساوي من العملة المتداولة، فعند إذن تزكى إذا بلغت النصاب تزكى في المئة اثنان ونصف، في المئة اثنان ونصف. وقد حلت الأوراق النقدية الآن من حل الذهب والفضة، لأنه يتعامل بها كان لا يتعامل بها الذهب والفضة في الشراء والبيع ونحو ذلك، فهي الأثمان وعلى أساسها تقوم البيعات والأشياء. فالآن أصبحت يعني الأوراق النقدية تقوم مقام هذه، فإذا أصبحت كالذهب والفضة تماما بتمام، فلا بد يعني فيها من الزكاة اثنان ونصف إذا بلغت النصاب والقدر المحدد. وسيأتي معنا إن شاء الله تحديد هذه الأشياء بالنسبة للذهب والفضة وبالنسبة أيضا لما يعادل أقيامها من الأوراق النقدية، لكن لا بد من التحديد. إذا لم يبلغ هذا الحد فإذا لا زكاة عليه إلا أن يشاء أن يتصدق. قال وتحديدا في غيرها، لأن غيرها بإرادة فيه أيضا تعطي خمس من الإرث شاة، عشر شاتان، خمس وعشرون، خمس وعشرون بالتمفاة، وهكذا فهي محددة من الشرع. كذلك بالنسبة للحبوب خمسة أوزن محددة، والوزن ستون صاعا، والصاع ممكن معرفة أيضا بالكيلو، بالكيلو وبالجرامات كما سأحدد لكم إن شاء الله تعالى، يعني وإن كان المسألة التقريبي باختلاف المكاييل. وأما الجملة فالجملة فقد تحدد وكانوا يعرفون الوزن والصاع، فكانت تحديدا من هذا الباب. ثم قال روي ذلك عن علي بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، يعني تجب فيما زاد على النصاب بالحساب يقع في هذا الأول، لأنه حتى ليس فيه مشقة وليس فيه تعب. الرابع الملك الثام، فلا زكاة على الشيء في دين الكتابة، قال في الشرع بغير خلاف عن الناس، يعني يدخل بهذا إيه؟ يعني الآن الدين دين الكتابة، الشخص يقول بعد سنة تؤدي مثلا 1000 ريال، أو إذا انتهى مصر من الحصول عليك 1000 ريال، في هذه الحالة الملك فيه غير تام، الملك فيه غير تام. والسبب في هذا أن صاحب الدين أو المدين نفسه يمكن يملك تعريض نفسه فيقول أنا بطل من الكتابة، فيرجع هو إلى البنك، يرجع إلى البنك، والمال الذي اكتسبه يعتبر منه لسيده. في هذه الحالة يبدأ حولا جديدا، يبدأ حولا جديدا، فيقول لا يعتبر حوله حتى يكون الملك كاملا، حتى يكون الملك كاملا. فالملك هنا ليس بكامل، وإنما يتم باستقرار بانتهاء الكتابة، فإذا انتهت علمنا أن هذا المال أصبح تاما فيه الملك، فيحسب حوله عندئذ من وقت التمام، من وقت التمام، وعليه فلا يكون فيه الزكاة
ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه.
ولا في حصة المضارب من الربح نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه المسألة. فقال لما سئل عن هذه المسألة وهي مسألة أنني مثلا أنا أدفع لشخص مبلغ من المال وأقول أنت تشتغل لي يعني المال مني والعمل بك ولك من الربح مثلا الثلث ثلث ما يطلع من الربح لك أو نصفه كائنا ما كان ولا يجوز بهذا أن يحدده مبلغ فيقال تأخذ 10,000 أو 5,000 أو نحو ذلك هذا لا يجوز ولكن يقال رفع الربح نصفه فيسمى جزءا معينا من وجه ومشاعا من وجه آخر فهو معين من حيث كونه ربع الربح أو نصف الربح عشان ما يختلفون ويدخلون على يعني أمر بين ولكنه مشاع من ناحية القدر فهو لا يعرف كم هو هذا القدر لم يطلع فعند ما يحدث ففي هذه الحالة يعني طبعا يطلع المال وهو يشتغل كلما ربح ربحا له منه ربع ربع هذا الربح وكلما كسب شيئا له منه كذلك فإذا متى يبدأ الحول بالنسبة لمال المكافأة هل يبدأ بعد ما يحتسب يعني تحاسبون فيقول أنا بالنسبة لي أصبح لي هذا رأس مالك وهذا الربح أنا لي منه النصف هذا النصف يقول هو متى يبدأ حوالا من حول عليه من يوم ما يملك هو فمن أول الأمر يشتغل فيه ما استقر فيه الملك إذا أصبح حوالان الحول إنما يقوم على مال الكتابة ما يكتسبه من المضاربة إذا استقر وإذا احتسب هكذا قال أحمد رحمه الله قال إذا احتسب وبعض أهل العلم يوجب الزكاة فيه منذ حصول الربح قال أليس لما دخلوا بالمال على العمل أليس مسلمين والإسلام على أن هذا المال يعتبر تجارة وعروض تجارة يجب فيها المال في أصلها وفي نمائها وأصلها أصل النماء هو الأصل يبقى على ما هو عليه يعني أنت الآن معك 100,000 ريال أدخلتها في عمل تجاري فجاء عليها الحول وهي مثلا 200,000 ريال الزكاة ليست في منها الزكاة في 200 لأنها عروض تجارة في هذا الحال فتفور وتقدر لأنها حرية النماء أصبح ينبني على الأصل فلا يشترط له أن يكون هناك حول مستقلا لك فيقول رأي هذا القول لعله يعني دخلوا على هذا الشروط أننا إذا جاء رأس الحول نزكي عن أموالنا مع أن هذا الشخص ما بعد اكتسب فلما يكتسب رأس الحول في هذه الحالة يقول الأولى أن تخرج الزكاة خروجا من الخلاف ولأن الأصل من هذا المال وفي نمائه الزكاة فإن يعني شاء أن يخرج الزكاة فهذا هو الأولى وهو الأقوى وإن لم يشأ أن يخرج الزكاة يقول ما استقر ملكي فيه أنا ما استقر ملكي فيه حتى أملكه فإذا ملكت هذا القدر من الربح أصبح ابتداء الحول من يملكه وله وجه لأن هذا طبعا عدم ليس له ملك يعني عدم تماما ملك
ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه وعن عائشة ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون
دين الظنون
لقول علي في الدين الظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد. وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز وفي حديث عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه.
أولا الدين توزيعه إلى تقسيم أن يكون على مدين أو غير مدين، يعني هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه ليس العبرة بكونه دين على شخص معين، وإنما العبرة لأنه سيقبضه، أن هذا المال سيقبضه، فمتى قبضه إن كان على مدين أو كان على غير مدين. فهنا الكلام فتقسيمه إلى ما يعني كون الدين على مدين أو غير مدين فيه نظر، هذه المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى الدين من حيث أن بعض أهل العلم صحيح يقول كونه دين إذا كان على مدين تجب فيه الزكاة، وكذلك يدفعها يعني تقرب منه من ساحلها والمال غائب عنه. هذا القول يسقطه، لأنه وإن كان مليا يحتمل أنه ليس أبدا، يحتمل أنه ناقل. وكذلك كونه يجب أن يدفع الزكاة على مال لا يقبضه ولا يملكه أيضا هذا فيه نظر، فتقسيمه إلى هذا التقسيم فيه نظر. ولكن نقول الدين يعني إذا قبضه صاحبه فما العمل؟ هذا الأصل، أن المسألة تأتي عملية، تكون المسألة عملية بهذه الطريقة. إذا قبض صاحب المال ماله فما هو العمل؟ كان دينا لعشر سنوات فما هو العمل؟ أهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال، فمنهم من قال يزكيه بكل ما مضى من السنين التي مضت، لأن في كل سنة حق لله عز وجل، حق للفقراء أن يخرج منه، فكان يتعلق به الحق، وإنما أجل إلى حين إمكان أدائه فهذا حق، وهذا القول هو المخرج، وهو القول الأحوط، لأن علي هنا رضي الله تعالى عنه قال إن كان صادقا فليزكيه عما مضى، وكذلك يعني قول به الزكاة لأن الحق تعلق به، وهذا القول هو قول لأحمد، وهو أيضا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه يزكيه عما مضى. طيب طريقة الزكاة عما مضى، بعض الناس يظن أنه مثلا إذا كان عليه 1000 ريال وجلس 10 سنوات 1000 ريال كم فيه؟ 25.5% فيه 25 ريالا، فيظن أن 10 سنوات تضرب في 25 فتكون ب250، وهذا خطأ، وإنما يزكى 1000 فقط عن سنة واحدة 25، ثم بعد ذلك تنقص 25 من 1000 فيبقى 975، فتزكى 975 فقط، ثم بعد ذلك تخرج زكاتها والباقي يزكى، وهكذا. فتجد أنه مبلغ يكون ضئيلا حتى ولو قضي 10 سنوات، قد يستغرب الإنسان عندما ينظر إلى أنها 10 سنوات ستأخذ يعني الزكاة كل سنة مضروبة في نفس الزكاة أول سنة الأولى، وهذا قصة، بل هي تؤخذ بهذه الطريقة، فيخرج أول سنة من الكامل ثم تقسم أخرى ثم تكسر وهكذا حتى يؤخذ بعد ذلك الخبر المحدد الذي يجب عليه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نأتي إلى القول الثاني وهو قول بعض أهل العلم قال يجب فيه الزكاة لسنة واحدة، يعني بمجرد ما يقبض هذا أصبح هذه السنة التي مرت وقبض فيها يكون على رأسها الحول فيزكي لسنة. وهذا مشهور مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول عند الشافعي، وهذا لعله استند فيه عمر بن عبد العزيز على قول مالك وفتوى في هذه المسألة، ولكن الحقيقة ما احتج به ما يحتج به من عمر بن عبد العزيز في هذا المسألة في المال الظنون أو المال الثمار الذي أخذه أهل الضياب والإقطاعات أخذوه ثم بعد ذلك أعيد إلى الإمام المسلمين قال فيه الزكاة لعام واحد. هذه مسألة تختلف تماما، تختلف تماما. ليش؟ لأن الذي أخذ هذا كان يظن أن هذا حق له، كان يظن أنه حق له ولعله يزكى فهو عنده، فرجعه إلى بيت مال المسلمين ويزكى عاما واحدا عمل عمر هنا فيه بالأصلح لمال بيت مال المسلمين وهو الأحوط. أما بالنسبة للمال الشخصي فالأحوط فيه أن يعمل به الإنسان بحق الله عز وجل، حق الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، ويعمل فيه بالأحوط لحاجة الفقراء والمساكين وهو أن يخرج من الزكاة لكل ما مضى. وإلا فإن الناس الآن يحتاج ليس فيوزع ماله ديون على الناس ويقول هذا مالي معروف أنا أعطيه وهذا أعطيه وهذا أعطيه وأزكي سنة واحدة إلى آخره، كما ورد في حديث يعني الذي ذكر يعني عن مالك. القول الثالث خير أن يزكى، الصحيح أنه يزكى لكل عام ولكن بالطريقة التي أريد. ثم بعد ذلك القول الثالث الذي مروي عن عائشة رضي الله عنها لا زكاة للدين، فهذا وإن كان حسن في شواهده هذا الحديث إلا أن في طرق بعض الشواهد أنه ليس على إطلاق ليس في الزكاة فيه